الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من قصة يوسف عليه السلام، وكنا مع قول الله تعالى في قوله تعالى: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وفي هذه الآية ذكرنا فوائد كثيرة، ومن جملة هذه الفوائد أن كثرة الإلحاح على أمر دليل على شيء مجهول في النفس. فقد سأل إخوة يوسف عليه السلام أباهم قبل ذلك أن يخرج معهم يوسف فأبى، وقد قيل لما تفاوضوا وافترقوا على رأي المتكلم الثاني عادوا إلى يعقوب عليه السلام وقال له هذا القول، وفيه دليل على أنهم سألوه قبل ذلك أن يخرج معهم فأبى، فكانهم تعهدوا له بالحفظ حتى أمن يعقوب عليه السلام. ومن هذه الفوائد أن النية السيئة قد تظهر في فحوى الخطاب وفي لحن القول، فمن بيت شيئا في خوافيه لابد أن يظهر بعضه على فيه. ولقد أحس يعقوب عليه السلام منهم بما أوجب أن لا يأمنهم عليه فيما أشاروا به عليه، ولذلك قالوا له ما لك لا تأمن على يوسف، أي لم تخافنا عليه ونحن نريد له الخير ونحبه ونشفق عليه. أرادوا بذلك استنزاله عن عادته في حفظه منهم، وفيه دليل على أنه أحس منهم بما أوجب أن لا يأمنهم عليه. وهكذا العاقل عندما يسمع كلاما لابد أن ينظر في ثنايا هذا الكلام، وأن لا يأخذ كل شيء على عواهنه وظواهره، خصوصا إذا ظهرت النية السيئة من المتكلم. وفيه كذلك أيضا أن النصح دليل الأمانة وسببها، فالنصح دليل الأمانة وسببها، ولذلك قرنا في قوله ناصح أمين. والأمن هو سكون النفس إلى انتفاء الشر، وسببه طول الإمهال في الأمر الذي يجوز قطعه بالمكروه. والنصح هو إخلاص العمل من فساد يتعمده وضده الغش. ولذلك في قولهم وإنا له لناصحون أي بالقيام بمصالحه، وقيل البر والعطف عليه أي إنا عاطفون عليه قائمون بمصلحته نحفظه حتى نرده إليك. ومن جملة الفوائد أنه يمكن إضمار الكيد وإظهار الخير والشفقة، فالمعنى لما تخافنا عليه ونحن نريد له الخير ونحبه ونشفق عليه، وما وجد منا في بابه ما يدل على خلاف النصيحة وإرادة الخير. وأرادوا بذلك لما عزموا على كيد يوسف استنزاله عن رأيه وعادته في حفظه منهم. وأيضا فيه أنه قد يتم التستر وراء الدين التوصل للمآرب الشخصية، فهم قد أظهروا من خلال ما تكلموا به من كلام طيب يستنزلون أباهم من عادته من حفظ يوسف إلى أن يكون معهم بالمآرب، تستروا بماذا؟ بأنهم ناصحون، أنهم حافظون له، وهذا الكلام منهم كما قلنا أنه تستر وراء الدين للتوصل للمآرب الشخصية. ومن ذلك أيضا أن الحسود لا يوثق به، فكلام الحسود لا يسمع ووعده لا يقبل، وإن كان في معرض النصح فإنه يطعم كما يقال الشهد ويسقي الصاب. وكذلك أيضا من جملة هذه الفوائد أنهم تواطؤوا على هدف مشترك بوسيلة واحدة، وهي أخذ يوسف من أبيه ثم الكيد به. ومن جملة الفوائد أن اللسان ليس دائما ترجمان الجنان، فقد يظهر في اللسان شيء ويخفي المرء في قلبه أمورا أخرى. ومن ذلك أيضا تدرج الشيطان وتخطيطه على إخوة يوسف، فهم فالشيطان دخل على إخوة يوسف، ولذلك قال في آخر القصة يوسف عليه السلام: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وذلك الإنسان عليه أن يحذر وأن يأمن من وساوس الشيطان وكيده، فهذه الوسيلة هي من أخطر وسائل الشيطان، أنه يوسوس وأنه يزين الأمر السيء فيجعله حسنا. ولذلك على الإنسان أن يكون حريصا من مداخل الشيطان، وحريصا كذلك أيضا من كيده ووساوسه وزلاته، لأن هذه هي التي يدخل منها الشيطان على الإنسان. ومن ذلك أيضا قاعدة مهمة جدا، أنه لا حذر مع القدر. فيعقوب عليه السلام أراد أن لا يحصل مكروه ليوسف وحذر على ذلك، ولكنه قدر الله جل وعلا، فمهما سعى الإنسان وأراد أن يمنع أمرا والله جل وعلا منفذه، فلا راد لأمر الله سبحانه وتعالى. ومن جملة فوائد هذه الآية أن الإخوة ينبغي أن يحفظ بعضهم بعضا، فأصل الأخوة وإن كانوا من أمهات شتى لكن يبقى أصل الدم بينهم، فهذا الخلق خلق عظيم، وهو أن يكون الأخ حافظا لأخيه، وهذا هو مقتضى الرحم. وهناك أيضا فوائد أخرى لعلنا إن شاء الله أن نطرحها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.